رحمه الله، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة وقال له المزق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. قال حدثنا أبو الربيع العتكي ساق السند إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال حدثنا صالح بن مسمار السلمي ساق السند إلى عبد العزيز بن عبد المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاكم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ساق السند إلى نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها قيل فلم يسقها قيل لمالك الربعة قال نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. الكلام أمس الماضي على باب كل مسكر خمر وكل كل خمر حرام، وقد أورد لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب سبب ذكر هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البر وسئل عن المزر. البر الخمر التي تصنع من العسل، المزر الخمر التي تصنع من الذرة أو من الشعير. السائل أبو موسى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو ومعاذ بن جبل الأوصالي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فقال أبو موسى للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، وسأل عن البتر وسأل عن المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في الجواب كل مسكر حمر وكل خمر حرام، يعني لا يجوز أن يتعاطى، لأن العبرة ليست بالاسم وإنما العبرة بصفة المشروب. المشروب ولو كان بيبسي أو سفن أو شراب رمان أو شراب من الأشربة التي نشرب، إذا تخمر وأدى إلى إزالة العقل فهذا حرام لا يجوز أن يشرب، ولو سمي بغير اسمه. إذا سمي بيرة وقيل من دون كحول والكحول فيه والله لا يزيل الحرمة، وإذا سمي بيرة وفيه نسبة معلومة يذكرها الأطباء من خمر لا يجوز شربه. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم فأعطى هذه القاعدة الجامعة المانعة. وعندما سأله الرجل وهو من جيشان عن المزر قال النبي عليه الصلاة والسلام له: أهو مسكر؟ قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فسبب ذكر الحديث سؤال أبي موسى، سؤال هذا الرجل اليمني الذي هو من جيشان. أبو موسى سأل عندما بعثه النبي إلى اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم بأمر اليمن بعدما أصبحت المدينة دار إسلام. بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى كما بعث معاذ وكما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، هذا في جهة وهذا في جهة وهذا في جهة، وقال لمعاذ ولأبي موسى: بشرهم ولا تنفرهم، ويسرهم ولا تعسرهم. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ويومها كان جماعة من اليهود يقيمون باليمن وهم من أهل اليمن وهم من أهل الكتاب، يعني يهود أو نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم يدعوهم إلى الزكاة. فذهب معاذ رضي الله تعالى عنه ودعا القوم ووجد رضي الله تعالى عنه القبول. أما علي بن أبي طالب فقد ذهب ودعا القوم ولم يذهب طويل وقت إلا وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام بإسلام القوم. علي ذهب ما مضى وقت طويل وإلى بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل اليمن أسلموا. فلما بلغت البشرى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وخر النبي ساجدا لله سجدة الشكر، لأن خطاب علي أتى إليه يبشر بأنهم دخلوا في الإسلام فرحة. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر والمشروع، لمن أتاه خبر يسر أن يخر ساجدا لله. هذه السجدة تسمى سجدة الشكر. بلغت أن مريضا عوفي، أن الله تعالى كشف أن هذه الأمة هذا البلاء الذي نعيش فيه، فاسجد سواء كنت على وضوء أو لم تكن على وضوء. سجدة الشكر لا يشترط لها وضوء،
لأنها سجدة وليس الصلاة. سجدة التلاوة عندما يقرأ القرآن ويمر على آية سجدة، أيجب عليه أن يتوضأ؟ خلاف عند أهل العلم، الجمهور على أنه لا يتعين، ولو لم تكن على وضوء سجد فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسجد سجدة التلاوة وهو على غير وضوء. سجدة الشكر من باب أولى وأحرى، لك مسافر قديم سجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن ذهب إلى الأسواق ومعه عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، يعني بستانا من حوائط الأسواق، الأسواق منطقة بالمدينة شمالي البقيع، شارع ذي ذر هذا يسمى الأسواق، بقيع الأسواق، بقيع الغرقة، بقيع السبيل، بقيع النخيل، بقيع الحناطين، مواضع بالمدينة لا تعلم إلا بالقراءة وبالثقافة وبالعودة إلى كتب تاريخ المدينة. فإن الأمر كما قال الشاعر: لا تعصب عينيك وأنتها هنا، ادرس اقرأ، شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. اسمحوا لي أن أقول يا إخوان، يا من أكرمكم الله تعالى بسكنى طيبة، أمران أدعوكم إليهما. الأمر الأول، وفي نظري أن هذا الأمر واجب، الأمر الأول واجب، لا تدعن الصلاة في هذا المسجد ما دام أن الله تعالى أكرمك بالمقام في هذا المسجد. الله أكرمك بالمقام في طيبة، أنا في تصوري عيب وعار، عار أن يمضي اليوم أو الأسبوع أنا ما تربت وجهي في هذا المسجد، جبيني في هذا المسجد، والله لا فائدة من مقامي في طيبة. من كان خارجا عنها له عذر، لأنه لا يستقر في طيبة، ولكنني أنا مقيم بها، يمضي علي الشهر، يمضي علي الأسبوع، يمضي علي اليوم، ما وضعت جبهتي في مسجد رسول الله، أقول هذا عار وعيب وخسران، ويا خسارة من لم يحظ بذلك. الأصل في سكن المدينة ليس هو لعمل وليس هو لوظيفة، وإنما الأمر الأساسي أن تصلي في مسجد رسول الله. فإذا لم أصلي في هذا المسجد، لو خرجت عن طيبة كان ذلك أولى من أبقى في طيبة ويمر علي الشهر ويمر علي الأسبوع، إذا لم تكن مناسبة عملي نقل في المسجد، أو أن ميتا مات أريد أن أذهب معه إلى المقابر، أو أنني طلقت 3 طليقات أريد أن أسأل علماء المسجد، أو أنني حق على إنسان مال أو أريد مال من إنسان، عندها آتي إلى هذا المسجد وأقول: يا خيبة من يمر عليه الوقت ولم يصلي في مسجد النبي، ومن صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كانت بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة واحدة بألف غنيمة غنيمة باردة. هذا إذا كانت الصلاة صليتها وحدك، إن صليتها مع الجماعة كما صلينا صلاة المغرب بسبعة وعشرين ألف صلاة كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر لا بد أن نعنى به، هذا أمر لا بد أن نلقنه أبناءنا إخواننا الرجال، لا بد أن نلقنهم. يا أخي يا من أتى إلى العمل في هذه الديار، الله جل وعلا كرمك، والله جل وعلا قد اختار لك خير، ولم يجعلك الله تعالى في موضع لا ثواب فيه، أنت تجمع بين أمرين، بين ثواب الدنيا وبين ثواب الآخرة. ثواب الدنيا أنني أعمل وأكدح وأسعى وأخلص وأقوم بواجبي خير قيام. الأمر الثاني أنني أحظى بثواب الآخرة، وهو أن أمرق جبيني بالصلاة في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر، الأمر الواجب. أمر آخر، أنا في طيبة مدينة المصطفى، العلماء كتبوا عنها طيبة الطيبة، عاش فيها رسول الله عشرة أعوام، ومات رسول الله فيها، وقبر رسول الله فيها، وجرت للنبي عليه الصلاة والسلام حوادث وأخبار فيها، وشرب النبي من آبار فيها، بير عرس، بير عريس، بير البصة، بير الخاتم، بير حا، بير وبير، ودونة مكتوبة، وغالبنا مثقف يقرأ ويعرف. أنا لا أتثقف، أنا لا أتثقف أعرف بعض هذه الأمور، هذا أمر لا ينبغي، أمر لا ينبغي. ولذا أقول لك الأسواف منطقة كثيرة البساتين والأشجار تسمى الأسواف، وهي التي تسمى اليوم شارع أبي ذر. دخل النبي حائطا من تلك الحوائط، وكان معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فسجد رسول الله وأطال السجود، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه خارج الحائط، ولكنه رأى رسول الله سجد ورأى النبي أطال السجود، وخشي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن يكون النبي قد مات لأنه أطال السجود. فأتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إلى سيد الخلق ودخل عليه والنبي في الحال، فقال النبي له من؟ قال أنا عبد الرحمن بن عوف، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قدرت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. هذه سجدة الشكر. ولذا المنطقة فيها اليوم موضع مسجد، لا نستطيع أن نقول هذا المسجد هو مسجد سجدة الشكر بالذات، ولكن على وجه التقريب ولو 30% الجهة صحيحة، لأن النبي، لأن عمر بن عبد العزيز أمير طيبة أمير المدينة لما قام ببناء هذا المسجد بأمر من الوليد بن عبد الملك، كتب الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز أن يتتبع المواضع التي يذكر أن النبي صلى فيها فيحيطها، فأحاط عمر بن عبد العزيز مواضع، صلى النبي فيها الاستسقاء. ومن ضمن هذه المواضع كما يذكر المؤرخ طيبة موضع سجدة الشكر الذي يقال له اليوم مسجد أبي ذر، وهو ليس مسجد أبي ذر، فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه مسجده بالربذة قريبا من المهد، وقد عثر على مسجد أبي ذر في الموضع الذي يسمى البركة، نقبت جامعة سعود وقامت بحفريات في تلك النواحي، وإذا بمسجد أبي ذر، وإذا بقبر أبي ذر، وإذا بالبير التي لأبي ذر التي طمست من سنة 132 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما نفاه عثمان إلى الأسواق، وإنما نفاه إلى الربدة، والربدة بعيد عن طيبة بما لا يقل عن 150 كيلو متر، فهل من كان بالأسواق يقال له منفي؟ وعثمان رضي الله تعالى عنه إنما نفى أبو ذر أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الربدة المعلومة اليوم. خلاصة الكلام الذي دعاني إلى أن أسوق هذا الكلام سجدة الشكر، إذا جاءك أمر محبوب اربط علاقتك بالله، قم بشكر الله، تبرع إلى الله، أظهر لله جل وعلا فرحتك، أظهر لله جل وعلا إنابتك، أظهر لله جل وعلا فاقتك، وضع جبهتك هذه في الأرض لله تعالى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن جاءه الخبر بإسلام أهل اليمن، سجد النبي شكرا لله تعالى على ذلك. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقد بقي باليمن، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وعاد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى طيبة. ظل علي وأبا موسى ظل علي وأبو موسى ولم يلتقيا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا عام حجة الوداع، ظل باليمن يعلمان يدعوان يرشدان يقضيان. ولما كان عام حجة الوداع في السنة العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وخرج علي من اليمن، وخرج معاذ من اليمن، وأتيا إلى مكة، وعندما بلغا موضع الميقات بلغا عند الليل محاذي ليلملم، ميقات أهل اليمن يلملم، أهل بما أهل به رسول الله، يعني نوى علي بما نوى النبي به، وعلي لا يدري بماذا نوى النبي، ونوى أبو موسى بما نوى به رسول الله، وأبو موسى أيضا لا يعلم. فقدم مكة وأتى علي إلى زوجه فاطمة، وإذا بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب صبيغ، ثياب مصبوغة، تزينت ادهنت تعطرت، فلما رآها علي رضي الله تعالى عنه أنكر عليها ذلك، تتزينين وتتعطرين وتتطيبين وقد دخل شهر الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة دخل مكة، فكيف تصنعين هذا يا فاطمة؟ وغاضب فاطمة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو فاطمة رضي الله تعالى عنها. فاطمة كالعروس لبست ثياب صبيغ، لأن الزينة عندهم بالثوب المصبوغ، يأخذون الثوب الأبيض ويربطونه من هنا ومن هنا ثم يصبغ، فيبقى الثوب مصبوغ والمواضع التي ربطت تبقى بيضاء. هذه الزينة، هذا معنى لبست ثوبا صبيغا. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثائر غضبان، قال له النبي: بما أهلل؟ أنت نويت بأي شيء؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع أهل بالحج أولا، وبعد ذلك أدخل العمرة على الحج. صار النبي قال في ذي الحليفة أبار علي، قال: لبيك اللهم لبيك بالحج. مشى قليل نزل عليه جبريل، قال له: قل عمرتي حجة. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن النبي بدأ بالحج. وروت عنه عائشة أنه أهل بالحج، وروى عنه عبد الله بن عمر أنه أهل بالحج، وروى عنه عبد الله بن عباس أنه أهل بالحج. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سار ومضى قليلا وعلى ارتفع على البيداء، جاءه جبريل وقال له: قل عمرة في حجة. أقول هذا لطلاب العلم حتى يعلموا الجمع بين الروايات، أفعال النبي لا تتعارض. النبي ما حج إلا حجة واحدة فقط، وهي حجة الوداع. فكيف يقول ابن عمر إنه أهل بالحج، ويقول ابن عباس إنه أهل بالحج، ويقول تقول عائشة إنه أهل بالحج، ويقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إن النبي كان قارن؟ لا خلاف بين القولين، بدأ بالإهلال بالحج، ولما مضى أدخل العمرة على الحج، فصار النبي قارن. ولذا قال النبي لعلي: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. فقال له: أسقت الهدي؟ أنت جيت بالهدي معك من اليمن؟ قال: نعم. وكان علي رضي الله تعالى عنه قد أتى وهو يسوق الهدي من اليمن ب37 بدلة، هذه لرسول الله. والنبي ساق من المدينة إلى مكة 63 بدنة، صار مجموع ما عند النبي 100 بدنة، بقرة، ناقة، بعير يهديها لله، يذبحها في هنا في عام حجة الوداع 100 صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لأنه أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله وأرغب الناس لما عند الله، أنا وغيري كثير نأتي للحج ونسأل: أنا أريد أن أحج لكن لا أريد أن أذبح، أي نسك أولى حتى لا أذبح؟ يا أخي النبي ذبح 100 بدنة. أنت ينزل عليك ضيف فتذبح الليلة، يأتي آخر تذبح له ذبيحة، يأتي ثالث تذبح، رابع تذبح، وعندما تريد أن تذهب إلى مكة حاج معتمر، أول ما تسأل طلاب العلم والعلماء: أنا لا أريد النسب الذي فيه الذبح. النبي ذبح 100 بدنة. والنبي تمنى أنه لو كان متمتع، ولهذا قال لعلي: أشقت الهدي؟ قال: نعم. فأقره النبي على إحرامه. علي قارن والنبي كان قارن. أبو موسى: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. يعني أنا ما أدري ماذا أهللت به أنت يا رسول الله. النبي قارن، يعني قرن وجمع بين نيتي العمرة والحج. قال له صلى الله عليه وسلم: أسكت الهدي؟ أمعك هدي إلى الميقات عندما مردت على يلملم؟ سكت الهدي؟ قال لا. فأمره النبي أن يتحلل، يزيل ملابس الإحرام ويلبس هذه الملابس بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر. وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة اغتسل، لبس الإزار والرداء، نوى الحج وذهب إلى منى، إلى عرفة، عاد إلى منى يوم العيد، ووجب عليه الذبيحة التي يفر منها كل من أفرد الحج فقط. الذين يفردون الحج فقط تركوا ما أحب رسول الله. النبي أحب أنه لو كان متمتع. وأنا أقول هذه المسألة لكم نصيحة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدخل وابدأ بالعمرة أول، وإذا ما انتهيت من العمرة بأن طفت، سعيت، حلقت أو قصرت، تزيل ملابسك لو ساعة، لو يوم، لو ثلاثة أيام قبل الحج. وإذا كان اليوم الثامن جددت نية الحج وذهبت إلى منى واشتريت لله تعالى أو لك أنت خروفا واحدا تذبحه لله، وهذا ما يسمى بالهدي، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولذا فإن أفضل الأنساك الثلاثة، الأنساك ثلاثة، إما أن يدخل بالحج فقط أو يدخل بالعمرة فقط وبعد ذلك يحرم بالحج من داخل مكة، أو يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات. أفضلها، أفضل الثلاثة الأنساك هذه، الذي يدخل بالعمرة والحج معا إذا كان قد ساق الحج. بعد ذلك التمتع لمن لم يسق الحج. ما معنى تمتع؟ يعني بنية العمرة فقط، يطوف، يسعى، يقصر، يحلق، يزيل الملابس. إذا كان اليوم الثامن أهل بالحج وذهب إلى منى وإلى عرفة، وإذا كان يوم العيد رمى جمرة العقبة، حلق، ذبح لله خروف، أو يجتمع سبعة في بعير أو سبعة في بقرة إن شاء الله. الله الموفق. بقية أحاديث هذا الباب: حديث من جابر، أحاديث لعبد الله بن عمر، كلها تدور حول النقطة التي ذكرتها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، لا يجوز أن يتعاطى لا أكلا ولا شربا ولا شما لا سعوقا، ما دام أنه يزيل الدماغ، يزيل العقل، ويخامر، يغطي العقل، فحرام، حرام على المسلم أن يتعاطى. وإذا تعاطى ما هي عقوبته؟ الذي يتعاطى الخمر ويشرب ما جزاؤه؟ ما هو عقوبته؟ العقوبة عقد لها الإمام مسلم باب، ليورد في هذا الباب ما صح عن رسول الله. ولذا قال الإمام مسلم: باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها. باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها حتى مات. وأما إذا شرب وتاب إلى الله، القاعدة معلومة، القاعدة معلومة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. القاعدة: التوبة تجب ما قبلها، تجب يعني تقطع وتدفع. ولا يسأل المرء عما فعل قبل. تفضل من الكريم المنان، لأننا خلق مذنب. وقد ورد في الحديث الصحيح: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم. وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. فالذي يشرب الخمر ويموت وهو غير تائب، ذنبه، عقوبته، منعه منها يوم القيامة، منعه منها يوم القيامة. ولو دخل الجنة، الجنة فيها أنهار من خمر، وفيها أنهار من لبن، وفيها أنهار من عسل مصفى. فالذي يشرب الخمر في الدنيا ويلاقي الله تعالى وهو على هذا الحال ما تاب، لأن من تاب تاب الله عليه. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا من وقع في الذنب، إن يسر الله لك اليسرى وكتب الله لك الفلاح والنجاح وعدت إلى الله وتبت إلى الله، ثق بأن الله لن يسألك عن ذلك يوم القيامة. لما؟ لأنه صح عن رسول الله ما قلت لك. والدليل على أنه إذا مات ولم يتب يمنع منها يوم القيامة، الدليل ما هو؟ الدليل ما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. رواية أخرى عن عبد الله بن عمر قال: من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب، الحمد لله، بقيد عدم التوبة، فلم يتب، لكن لو تاب تاب الله عليه. من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها، يعني لا يسقها يوم القيامة، يعني أن الله تعالى لا يجعل له ميلا ولا رغبة في أن يشرب الخمر يوم القيامة. حديث ثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حديث رابع عن ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. هذه عقوبة من شربها يوم القيامة إذا لم يتوب. أما في الدنيا فعليه عقوبة، عليه الحد، هذا حق الله. على الإمام، على السلطان، على الوالي أن يقيم هذا الحد عليه، لأن الحد عقوبة لمن ارتكب كبيرة، شرب الخمر كبيرة، الزنا كبيرة، اللواط كبيرة، السرقة كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة من الكبائر، أكل أموال الناس من الكبائر، اللعن من الكبائر. ويا ليتك يا أخي السامع تذهب غدا أو بعد غد إلى أي مكتبة من مكتبات المدينة تطلب كتابا يسمى كتاب الكبائر بالذهب، وتيب صغير، تقرأه في 3 جلسات 4 جلسات كتاب الكبائر للإمام الذهبي. ذكر الكبائر: الشرك بالله، عقوق الوالدين، السرقة، شرب الخمر، الزنا، اللواط. عدد الكبائر حتى وصلت إلى 70 إلى 80 كبيرة أو أكثر، ويحتج بقول الله وقول رسول الله. هذا كتاب مهم، ينبغي لنا يا جماعة أن نتعرف على أشواق الله، على رحمات الله. المرء إذا لم يقرأ، إذا لم يدرس، إذا لم يجلس في حلقات الذكر، إذا لم يستمع إلى محاضرات العلماء، لم يستمع إلى الأشرقة الإسلامية، كيف يتثقف؟ كيف يتعلم؟ هل ينزل علي وعليك وحي؟ لا. هؤلاء العلماء الذين ترى يا أخي درسوا، أمضوا سنين وهم أمام أهل العلم يقرؤون قال الله وقال رسول الله، يقرؤون ما قال اطمئن القلوب. يا جماعة، ما ضرنا إلا اللهو، ما أبعدنا عن الله إلا الغفلة. الغفلة والبعد عن الله هي التي جعلتنا على هذا الحال. ولكن لو تعرضنا لنفحات الله، لو قرأنا ما قال الله، ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما حرمنا خيرا. وهذا الكتاب الذي أدعوك إليه يسمى كتاب الكبائر للإمام الذهبي. الكبيرة ذنب عظيم، من فعل هذا الذنب يستحق عذاب الله، يستحق أن يعاقب من الله. فشرب الخمر كبيرة، الذي شرب الخمر قد علمنا آنفا أنه يحرم منها في الآخرة، ويا خسارته. ثانيا، عليه عقاب في الدنيا على ولي الأمر، على السلطان، على الحاكم، على الإمام، أن يقيم هذا الحد عليه. ما هو الحد؟ الحد من شرب الخمر يجلد ويضرب. جلد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أتي به وقد شرب الخمر، فجلده 40 جلدة بالنعال والثياب. جماعة يأخذون الثياب يجلدونها، جماعة أخذ النعال يضربونها، 40 جلدة. جيء به مرة ثانية فأمر النبي بجلده، فجلد 40 جلدة. أتي به مرة أخرى ثالثة أمر النبي بجلده، فجاء رجل يريد أن يجلد، فلما رأى المجلود هو الذي قد جلد قبل قال: اذهب لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، لا تلعن، هذا أخوك ليس ملعونا ولا مطرودا عن رحمة الله، ولكنه مذنب. وإذا كان الذنب غير الشرك فالمذنب تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله تعالى غفر له. ولكن الشرك، الشرك ظلم لله، ولكن الكبيرة ظلم للذي ارتكبها. ونحن نرى أن شرب الخمر أكبر من الشرك، نرى أن الزنا أكبر من الشرك، نرى أن بعض أعمال الكبائر أكبر من الشرك، ولا ندري أن الشرك أعظم، لأن الشرك ذنب لا يغفره الله، بدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا جماعة نحن متساهلون في أمر الشرك، ولعل بعضنا لا يعرف ما هو الشرك، ولعل بعضنا يقول لا يوجد مشرك ولا يحب أن يسمع كلمة الشرك. والله لو درسنا ليل نهار ما هو الشرك حتى نعلم هذا الذنب الذي لا يغفره الله تعالى، لا يغفره الله، أولى من أن ندرس غيره حتى نحتاط ونبتعد عن الشرك. الشرك كالسجود لغير الله، كالذبح لغير الله، كالنذر لغير الله، كدعاء غير الله، هذا شرك لا يغفره الله تعالى، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل ما طلب الله تعالى منا من الأعمال لا يجوز أن نصرها لغير الله. اسمع وألقني بالك وكن معي، دعاء غير الله شرك. لما؟ لأن الله طلب منا أن ندعوه، وقال الله تعالى في كتابه ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من دون الله، من دون الله، افهم يا عربي، من دون الله، ما قال من يدعو الجن، من يدعو الملائكة، ما قال من يدعو الأصنام، قريش دعوا الأصنام، وإنما قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن دون الله كل من هو غير الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا بي أنا الآن أريد أن أقوم، يا خضر تعال قوم، يا خضر، يا جلجلوتي، يا تباني، وكل جماعة لهم حقا، هذا جرى على لساني. وأما الشيء كثير والكلام كثير، وأعداء الله تعالى استطاعوا أن ينقلون أن هذا حكم الأولياء والصالحين، وأن الأولياء والصالحين قال منهم من قال إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي آتيك بشرى، وهو ميت قبل 11 قرن، 13 قرن، 4 قرون، 5 قرون. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بشرى. ولما جاء التتار ووصلوا إلى عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، وذهبوا إلى بلاد الشام في ذلك الوقت، وإذا ببعض الناس يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتر لوذوا، اذهبوا إلى قبر أبي عمر حتى يقوم أبو عمر من قبره ويجيركم من التتار. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه يا قوم قولوا يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر، لأن النيابة بأبي عمر شرك تخرج من الإسلام. ولذا أقول لكم يا إخواني إن الشرك لغم عظيم، فكل كبيرة يغفرها الله إن شاء أو يعذب الله تعالى بها من شاء، ولكن من أشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له. إذن ما هو حد الخمر؟ قلت لك جلد النبي هذا الرجل نعيمان رضي الله تعالى عنه. نعيمان فيه دعابة، صحابي صاحب أجل صاحب بحر، أتى أعرابي ومعه ناقة، فاشترى نعيمان الناقة وذبحها ووزعها على الصحابة ليأكلوا وهم لا يدون. ولما جاء الأعرابي إليه يريد الثمن أحاله إلى رسول الله، اذهب وخذ مالك من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء الأعرابي إلى النبي أريد مالي ثمن الناقة،
ما أي ناقة؟
قال هذا نعيمان اشتراها وذبحها وسلخها ووزعها وحالني إليه.
فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علم أنه فعل هذا إلا ما أعطى ثمنها. رأى مرة رجل أعمى
يريد أن يذهب إلى كناسة إلى موضع يتبول،
يا من يأخذ بيدي إلى موضع أقضي حاجتي فيه، وإذا بن عيمان يأخذ بيدي ويدخله المسجد. فتبول الأعمى في المسجد
وهو لا يدري، قام الناس عليه، يا هذا إنك في المسجد.
قال من صنع هذا بي؟
قالوا فلان. قال والله إن رأيتم أدركته لأفعلن به كيف وكيف.
فجاء نعيمان
مرة ورأى الأعرابي، أتريد نعيمان؟
قال نعم.
فأخذه وأتى به إلى المسجد، وإذا بعثمان أمير المؤمنين يصلي،
وما كان من الأعمى إلا قام على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ما هذا؟
قالوا نعيمان. هذا نعيمان هو الذي جلد رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرارا، لكن الدليل أن من شرب الخمر يجلد.
كم يجلد؟ النبي جلد 40 جلدة، وجلد أبو بكر 40 جلدة، وجلد عمر 40 جلدة. ولما رأى عمر أن المال كثر وأن الجيل تغير وأن الناس أقبلوا على شرب الخمر استشار الصحابة، 40 جلدة ما تكفي،
ماذا ترون؟ أزيدها؟
فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه،
يا أمير المؤمنين لو جلدت 80،
أقل حد 80 جلدة.
وقال له علي رضي الله تعالى عنه،
من شرب الخمر هذا يعني صار يهدو ويتكلم بما لا يعقل،
وإذا هذا افترى،
سب هذا ولعن هذا وقذف هذا،
فأرى أن يجلد 80.
فجلد عمر بعد ذلك 80،
ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا
لإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم،
لأن شربها حرام، وأن من شربها جلد 80 جلدة.
فإذا عاد وشرب جلد 80،
عاد وشرب جلد
80. وجاء في رواية أخرى أنه إذا شرب قتل، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. لذا العقوبة في الدنيا الحد الذي حده الله تبارك وتعالى ليكون زاجرا مانعا من شرب الخمر، أن يجلد 70 جلدة يؤتى به في يوم الجمعة أمام الخلق لينزجر الخلق وليروا أن هذه عقوبة لمن فعل هذا الفعل، لا يضرب سرا، لا يعفى من الجلد لأن هذا حق الله، كذلك لو سرق يقطع اليد، لا يغرم، لا يستبدل قطع اليد بشيء أبدا. الزاجر المانع الذي يمنع الخلق من السرقة قطع اليد. ولكن سجن عام غرامة، يقولون سرق غرامة، الغرامة كم؟
الغرامة 10 جنيهات مع حبس التوقيع، يعني هيا يسرقوا
مع منع التنفيذ، ناخذ منه 10 جنيهات ولا ننفذ،
هيا يسرقوا واقتلوا
وافعلوا المنكر. لكن عقاب الله جل وعلا هو العقاب الرادع، وأنا أعرف أشخاصا قطعت أيديهم وأرجلهم من قبل 60 عام. أنا الآن إذا رأيته أعرف أن هذا سارق، سرق وقطع الطريق وقطعت يده ورجله، لأن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والله لا زاجر إلا هذا الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فشارب الخمر لا يردع ولا يرتدع إلا إذا جلدناه، الزاني لا يرتدع إلا إذا جلدناه إن كان بكرا، وإذا كان ثيبا جمعنا 3 قلابات من حجارة ورميناه من حجارة حتى يموت، لئلا يعود هو ولا غيره للزنا. ولكن إن قلنا ما دام أنها راضية وموافقة وليس لها زوج وقد بلغت 18 من العمر، فالأمر ما ترون وتشاهدون، الأمر ما ترون وما تسمعون وما تقرؤون، فحدود الله تبارك وتعالى موانع لأن لا يقع الخلق فيما حرم الله.